أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في الحالة الأولى من المسألة 45، وهي ما لو ارتمس الصائم في الماء المرصوب وكان ناسيا للصوم وللغصب معا، حيث أفتى الماتن بصحة الصوم والغسل. وقد ارتبطت هذه المسألة في بعض الكلمات بمسألة اجتماع الأمر والنهي، وأنه بناء على الجواز يصح ما أفاده الماتن، أما بناء على الامتناع فإن وترجيح جانب النهي خصوصا في المقام حيث اشترطت القدرة الشرعية في إمكانية استعمال الماء في الغسل، يكون هنالك تقييد للأمر بالغسل، والتقييد تقييد واقعي لا يتبع العلم والجهل، فلا يكون هذا الإنسان مأمورا، فلا مجال حينئذ للتصحيح إلا بدعوى نسبت للمحقق النائيني من أنه يتقرب بالملاك وتقدم نفيها، ودعوى أخرى أيضا نقلت عن صاحب مفتاح الكرامة وربما تبعه عليها صاحب الجواهر من دعوى الإجماع على صحة الغسل في هذه الحالة. وقلنا إجماع من متأخري المتأخرين لا تحتمل تعبديته، فالمسألة اجتهادية. جيد، نعم، أثار السيد الخوئي رضوان الله عليه هنا بحثا، وكنت ألمحت في البداية، قلت المسلكان الرئيسان في بحث اجتماع الأمر والنهي، أثار أنه حتى على القول بالجواز بناء على التفصيل في القول بالجواز، بناء على التفصيل بالقول في الجواز في مثل هذه الحالة إذا فصلنا وقلنا بما ذهبنا إليه وهو القائل من أن التركيب إذا كان تركيبا اتحاديا لا انضماميا، متى يكون التركيب اتحاديا ومتى يكون انضماميا هذا يحتاج إلى بحث مفصل، لا يمكننا الولوج فيه، لكن إجمالا إذا كان من قبيل الجنس والفصل فالتركيب تركيب اتحادي وليس تركيب انضمامي كما لا يخفى، بخلاف انضمام العرض إلى الذات. مثلا إذا كان التركيب تركيب اتحادي فنحن نقول بالامتناع ونمشي ممشى الامتناع، بينما إذا التركيب تركيب انضمامي نقول بالجواز. لماذا هناك نقول بالامتناع؟ لماذا هنا نقول بالجواز؟ شو هو الملاك؟ هذا بحث اجتماع الأمر والنهي يا إخوان. وكل مورد قلنا فيه بالامتناع وترجح جانب النهي جزما تصبح المسألة من صغريات النهي في العبادة يقتضي الفساد. وهنا في بحثنا لا إشكال ولا ريب أن الغسل بالماء المغصوب التركيب فيه تركيب اتحادي من باب أن ماهية الغسل لا تتحقق إلا بما يغتسل به، والذي يغتسل به هو الماء المغصوب كما لا يخفى. فماهية الغسل متوقفة هنا على الماء المغصوب، تحقق هويته مش استخدام الآنية هنا، نفس الماء مغصوب. جيد، إذا كان الأمر كذلك يقول على مبنى السيد الخوي هنا تتحقق كبرى الامتناع، وإذا تحققت صار الغسل مقيدا أمره، مقيدا أمره بغير الغسل في الماء المغصوب، فلا يوجد في المقام إلا النهي، والنهي في العبادة يقتضي الفساد، إذ يستحيل أن يكون المنهي عنه مقربا في الواقع. ولذا يشترك العالم والجاهل والناس والكل يشتركون هنا، غاية الأمر كما قلت بالأمس على مطلق امتناع يأتي هنا أنه في النسيان يوجد دليل خاص، وهو أن النسيان مرفوع رفعا واقعيا بحكم العدم في قاموس الشارع، مش رفع حقيقي، مو رفع تكويني، الأمة تنسى، ها؟ غاية وما أكثر ما نسيت، غاية الأمر أن المرفوع في قاموس الشارع هو الأمور المسجلة في حال عدم النسيان مرفوعة عن الناس واقعا. إذا مرفوعة عن الناس واقعا فلا إشكال ولا ريب في أن الناس غير منهي، إذا غير منهي ما حد في اجتماع أمر ونهي حتى نقول بالجواز طارة وبالامتناع أخرى وإذا التركيب إلى آخره. كذلك في مباني أخرى أنا ما في الآن روح لكل المباني، مثل مبنى إن وجدت المندوحة فالقول بالجواز، إن انعدمت كما هو مسلك سيد الإمام رضوان الله عليه مثلا وآخرون، مسلك السيد الإمام وآخرين. جيد، فسيصبح البحث بحث شو مبنائي. نعم، في آخر المسألة بيستثني استثناء السيد الخوي، مش جديد، هو مربوط بالمسألة السابقة من حيث النكتة. يقول رفع النسيان واقعا إلا في حالة ما لو كان الناس هو نفس الغاصب، لأنه ينطبق عليه الاضطرار بسوء الاختيار، فهذا لديه نهي سابق عندما غصب قبل أن ينسى، ومفاعيل النهي السابق وإن امتنع معها التكليف بالفعل في حال النسيان لكن المبغوضية باقية. ونظرا إلى الإشكال في القول ببقاء المبغوضية قال للأمر السابق أو للنهي السابق، يعني قبل النسيان، فأتوار لا يتوجه نهي الآن، فحينئذ في خصوص ما لو كان الغاصب بنفسه نقول أيضا بفساد الغسل، لأنه مبغوض وغير مقرب، لأنه كان منهيا قبل أن ينسى، بخلاف من لم يكن غاصبا ونسي أن الماء مغصوب ونزل فيه، ما في مبغوضية سابقة ولا نهي سابق. طبعا هذا الكلام الأخير مبني قبوله على ما تقدم في المسألة السابقة، على أن نقبل بأن النهي السابق بعد انزوائه بسبب رافعه وهو النسيان، هناك بسبب الاضطرار، بسبب الوجوب للتخلص أو للإمساك الزائد، إذا بتتذكروا المسألة السابقة. هل النهي السابق يكون له تأثير؟ الكلام جوابه واضح، شيء سابق وفعلا ما موجود كيف يكون له تأثير؟ وهذه لا تخفى لا على السيد الخوي ولا على بقية المحققين، فمنظورهم ملاك النهي السابق الباقي، لأن الذي ارتفع هو خصوص الخطاب دون الملاك، وجوابنا أن الميلاد ما دام قد ارتفع الخطاب ما الدليل على بقائه؟ ما الدليل على بقاء الملاك؟ إذا لم يوجد دليل فالنهي السابق لا تأثير له ولا أثر له كما لا يخفى. اتضح لديكم إخواني أن المسألة مربوطة حينئذ صارت بالمباني. ومن الطبيعي أن الإنسان الذي يسمع هذا البحث بالأمس واليوم يبقى لديه نقاط معلقة، وهذا أمر طبيعي بالبحوث المبنائية، لأن لا نستطيع الآن أن ندخل في بحث أصولي مفصل لمدة شهر شهرين ثلاثة، مبحث اجتماع الأمر والنهي ومبحث النهي في العبادة، فطبيعي أن نعلقها على المباني. طيب المختار لدينا ما هو في نهاية المطاف؟ لا، ما في مدخلية للتوبة. للتوبة من شو قصدك؟ إذا كان قد تاب قبل أن ينسى أيضا يدخل في البحث بلا إشكال، لفت في محلها على المبنى السابق في المسألة السابقة. سجل عندك إنه أشكال. إشكال منيح مش أشكال يعني استفصل. المهم في هذا المجال إذا كان قد تاب قبل أن ينسى أنه غاصب ثم نسي الغاصب، هون ما بيجي بحث اللي بقوله النهي السابق، لأنه لا مجال لبقاء المبغوضية مع التوبة كما لا يخفى. عموما هنا يصبح هكذا البحث: لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب فإن كان ناسيا للصوم، صومه صحيح وبيناه في بداية المسألة لما سيأتي من أن المفطرات مفطرة في حال الذكر والالتفات، وللغصب صح صومه وغسله. ها؟ هنا قلنا بالنسبة للناس لا إشكال في صحة الغسل سواء تاب أو ما تاب، لأن قصة النهي السابق مش راكبة عندنا، وإن كان مع التوبة يتأكد الموضوع أكثر. أما من قال هناك عليه أن يذكر التوبة استفصالا في المقام، من قال بالامتناع. أما في حال الجهل، طبعا فرع الذاكر الماتن للناس، في حال الجهل لا إشكال ولا ريب عندنا وعند المشهور في أن رفع ما لا يعلمون رفع ظاهري وليس رفعا واقعيا، وبناء على ذلك سوف لا يكون هناك رفع واقعي. فإن قلنا بالامتناع فلا مقيد للنهي فيقع باطلا في الواقع وإن لم يكن مأثوما بالفعل. وإن قلنا بالجواز كما هو الصحيح فلا إشكال ولا ريب في أنه يقع صحيح حينئذ. جيد. قال: وإن كان عالما بهما بالصوم وبالغصب ومع ذلك نزل، واضح البطلان واضح، لأنه أفطر عمدا بناء على مفطرية، كله بناء على مفطرية الالتماس الذي لم نقل به. ها؟ واضح، عالم عامد ملتفت وبيعرف هو مجتهد أو مقلد إنه الالتماس مفطر ونزل، شو بده بعد لا يفطر بالله. وأما بالنسبة للغسل فالمنجز عليه في المقام هو جانب النهي بلا إشكال ولا ريب. وإن كان عالما بهما بطلا معا، وكذا إن كان متذكرا للصوم ناسيا للغسل. متذكر للصوم بيبطل صومه، ناسيا للغصب بيجي نفس البحث اللي تقدم بنسيان الغصب يا اخوان. جيد. وكذا ان كان متذكرا للصوم ناسيا للغصب. جيد. من ذكر للصوم واضح انه صومه باطل. متى يبطل صومه؟ على المشهور يبطل صومه بالارتماس الأكثر. نبه السيد الخوئي سابقا ووافقناه إنه المذكر للصوم ويؤمن بمفطرية الارتماس قبل أن يرتمس يبطل صومه، لأنه نوى القاطع وهو يعلم أنه قاطع، فهو نوى القاطع في الحقيقة، هو نية القطع هي المفطر، لكن من نوى القاطع ملتفتا إلى أنه قاطع لازمه نية القطع البينة الواضحة، فلم يستمر بنيته ولو ارتكازا فيبطل صومه حينئذ. فعندما يرتمس يرتمس والحال أنه مفطر، مفطر. فإذا كان ارتمس في المغصوب فهون عندنا شيئين لابد أن ننظر إليهما، لكن ما نظر إليهما، نظر إلى جهة واحدة. الجهة الأولى الواضحة أنه ارتمس في المغصوب وهو ناسي للغصب، الناسي هنا مثل الناسي فوق، طبيعي الماتن بده يفتي بصحة الغسل بلا إشكال، بطلان صوم وصحة غسل، والكلام هو الكلام في قصة اجتماع الأمر والناهي والامتناع والرفع عن النسيان رفع واقعي وعن الجهل رفع ظاهري، نفس الكلام بيجي. لكن في جهة ثانية هنا مطروحة كمان، وهي مسألة الصوم، تارة يكون الصوم من رمضان وأخرى من غير رمضان، إذا من رمضان يجب عليه الإمساك بعد الإفطار، فبتدخل بحوث المسألة السابقة بالإضافة إلى حيثية الغصب، هو ناسي الغصب كأنه لا غصب، فصارت المسألة هذا الفرع من مصاديق المسألة السابقة. ليش؟ لأن هو منهي عن الارتماس حتى بعد الإفطار. أما إذا كان الصوم غير المعين أو الصوم المعين الواجب مثل شهر رمضان كما أفتى الماتن وجماعة، فالكلام هو الكلام، إذا كان غيره فيلحق بغيره بما لا يجب فيه الإمساك تأدبا كما هو واضح. بعد بدي كرر المطالب إلى معنى نفس مطالب المسألة السابقة بتصير. وإن كان عالما بالغصب ناسيا للصوم، عالما بالغصب ناسيا للصوم، صح الصوم دون الغصب كما هذا بديهي واضح، عالما بالغصب يعني منجز عليه حرمة الغصب بالفعل، فهذا مبغوض، فكيف يكون مقرب؟ كيف يصح الغصب؟ واضح أنه لا يصح. ها؟ أما بالنسبة للصوم فمبني على ما سيأتي من أن ارتكاب المفطرات عامدا ملتفتا والناس غير ملتفت كما لا يخفى، ناسي لصومه هو، فهو غير متعمد لارتكاب المفطر في حال الصوم بالفعل. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة 46، لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا، من تعمد ارتكاب المفطر وهو لا يعلم أنه مفطر، مش بس الارتماس، الأكل، الشرب، النكاح، إلى أي مفطر من مفطرات، حافظ لصومه ملتفت وارتكب أمرا تعمد ارتكابه، لكن مشكلته أنه يجهل كونه مفطرا. سيأتي إن شاء الله أن أدلة المفطرية تشمله، أدلة الكفارة لا تشمله، سيأتي، بس أدلة المفطرية تشمل كل من ارتكب مفطرا في الواقع متعمدا ارتكابه ولو لا على وجه أنه مفطر، يعني معذور شرعا، هو كان بيعتقد أنه مو مفطر ففعله. ها؟ الكلام ليس في الحكم التكليفي، الكلام في الفساد، ما دام متعمد ارتكاب المفطر الواقعي ولو لم يتنجز عليه هو مفطر وضعا. هذا يأتي إن شاء الله في أحكام المفطرات إن شاء الله في الفصل القادم. فبحثهم ما فيه. مسألة 47، لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل ولا بالارتماس في الثلج، هذه المسألة يا إخوان أنا أشرت لكم إلها في بدايات البحث، تتذكروا قلت أول مرة نبحث في الموضوع ثم نبحث في المحمول، وقلت لكم في مسائل رح تجي صاحب العروة مش مرتب المسائل، أول شيء مسائل الموضوع ثم مسائل المحمول، هنا مربوط بمدخل البحث. اللي ثبت بالأدلة هو الارتماس في الماء، لنفترض تعدينا يا أخي عن الماء إلى الماء المضاف أو خصوص الجلاد منه كما في كلام بعض الفقهاء أو ما كان مثل الجلاب، يعني هو بالأصل ماء قراح ثم أضيف إليه تلوينة أو رائحة أو طعم. أو لنفترض أننا تعدينا لبقية المائعات مثل الماء، مثل ماء الرمان، يعني الماء اللي بالأصالة هو ماء مضاف مش أضفنا إليه شيء، المعتصر من الأجسام، كل هذا قد يحتمل فيه إلغاء الخصوصية وإن كان رفضناها في الكل نحن، لكن تعدي إلى ما لا يصدق عليه المائية لا مطلقا ولا مضافا ولا مع القيود ولا يعد مائع أيضا من المائعات كمان، لأن الوحل مو مائع كما لا يخفى، لا إشكال ولا ريب في أنه لا مجال. وكذا الكلام في الثلج، فإن الثلج وإن كان قابلا للتحول إلى ماء لكن بالفعل ليس ماء كما لا يخفى. واللي بيتمسكوا لي دائما بالحكمة والضغط المائي والضغط السائلي والدخول كله ما بيجي لا بالوحل لا بالثلج. المسألة 48، إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه، شخص أدخل رأسه في الماء ثم مردد هو الإنسان، عادة إذا إنسان متعود يطيع بصير، فأدخل رأسه معظم رأسه بعد شوية شك، الله لعنة الله على الشيطان، طلع رأسه شك أنه أدخل رأسه بالكامل أم لا، الأصل العدم بلا إشكال، الأصل العدم، لكن من الوضوح بمكان أن المفطر لا يكون مفطرا في حال الجهل والنسيان، بل نفترض إما هو متعمد وتاب، وإما هو لا يعلم بمفطرية الارتماس الآن علمه وهو في داخل الماء ناسي الآن اتذكر، يمكن أن يكون مات الناظر للأولى أو الناظر للثانية. إذا كان عامد صحيح المات وجماعة قالوا بأنه لا يفطر حتى يتيقن، لكن تقدم منا أن نية القاطع مع الالتفات إلى أنه قاطع هي نية للقاطع، فبطل صومه قبل أن يرمس رأسه إذا رمس بنية الارتماس. نعم إذا فرضنا عامل بس هو مش عازم على رمس كامل الرأس، قال بعدين بنشوف إذا منكمله والله منكتفي، هو بحاجة للتبريد في حر قوي وعرف حاله صايم وملتفت، قال يلا بنزل بالماء تدريجا بس حس بالاستبراد من القاطع، قال إذا ما حسيت إلا بإدخال كامل رأسي فليكن، فبيدخل رأسه آخر شيء شك إنه هذه 2 سنتي أو 1 سنتيمتر من الرأس دخلت في الماء أو ما دخلت، هذا مش ناوي القاطع. ففي مجال نفترض متعمد بطل صومه قبل الارتماس ومتعمد لا للقاطع لما دون القاطع وشك، فينا نفترض الشك هنا، وفينا نفترض الشك في إنسان ناسي أساسا، والناس على نحوين، إما ناس لصومه وتذكر في أثناء الارتماس وشك أنه رمس كامل الرأس، ونستطيع افتراضه أيضا أنه ناسي للحكم للمفطرية مش متعمد الإفطار، كمان هذا ما بيبطل صومه لأنه ما نوى القاطع مع الالتفات إلى أنه قاطع، فما نوى القاطع صحيح أنه لو التمس بيبطل صومه وإن كان معذور غير منجز عليه الحكم لعدم علمه بالمفطرية. طبعا إذا جاه الجهل تقصيري مسؤول عن تقصيره مو عن نفس الحكم. إذا بهذا اتضح يا إخوان إنه المسألة لها أكثر من فرض، لا ينحصر فرضها بالعامد الذي يبطل صومه. وبهذا متحفظ على ما أفاده السيد الخوئي من أن الثمرة لا تظهر إلا في الكفارة بناء على القول بها، إذ البطلان قبل إدخال الرأس في الماء. نقول سيدنا للمسألة فروض ليس في جميعها يكون ناويا للقاطع مع الالتفات إلى أنه قاطع حتى يلازم نية القطع فيبطل صومه. ففي بعض الفروض تظهر الثمرة حتى بالنسبة للصوم. عموما لا إشكال ولا ريب في أنه إذا كان يترتب أي أثر شرعي بالنسبة للكفارة، بالنسبة للبطلان، بالنسبة لأي شيء، الاستصحاب يجري. لم يكن رأسه في الماء، صار رأسه في الماء، شك في أنه بكامله أو دون كامله، الأصل أنه لم يكن بكامله، يستصحب العدم بلا إشكال. فالاستصحاب يجري لأن أركانه متوفرة. هذا تمام الكلام في المسألة 48. البحث يقع بعد ذلك في المفطر الثامن طويل الذيل، جيد، وهو البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق. يعني من أجنب في الليل إما بجماع إما باحتلام ثم استيقظ، كلام مش من نام الأولى وباني، هذا رح يجي إن شاء الله، ونام الثانية وباني وأخذه النوم، لا، تعمد. شوفوا عنوان البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق. ليش الفجر الصادق؟ لأن الفجر الكاذب مو فجر، الفجر الأول، الفجر الشرعي هو الفجر الثاني، هو بداية وجوب الصوم. فحينئذ هذا المتعمد يكون صومه باطلا. هذا أحد المفطرات. نحن نعرف أن الجنابة أحد المفطرات، اجتناب النساء في نهار شهر رمضان، لكن إذا أجنب في الليل وبقي على الحدث إلى النهار، ما أحدث في النهار، قال في صوم شهر رمضان أو قضائه دون غيرهما من الصيام الواجبة والمندوبة على الأقوى. إنه على الأقوى شو أصل المفطرية، ولا على الأقوى عدم استتباع بقية الصوم الواجب والمندوب؟ أحسنت، جيد. وإن كان الأحوط تركه في غيرهما، أحوط هون بس أحوط تكليفي ولا أحوط وضعي أيضا؟ وإن كان الأحوط تركه، وإن كان الأحوط تركه في غيرهما، وفينا نقرأ هيك، وإن كان الأحوط تركه، يعني الترك أحوط، في غيرهما تقدم وتأخر باسم كان، خصوصا في الصيام الواجب موسعا كان أو مضيقا. الصوم الواجب مثل النذر المضيق، أو نذرت أن أصوم يوما من الشهر وصلنا بآخر يوم بالشهر، مضيق صار. يعني مرة بالأساس أنتم بتفترضوا يوم الجمعة، هو مضيق بأصل النذر، مرة يوم من شهر وضيقه الزمان، لأن أنت صرت آخر يوم بالشهر، شو تسوي؟ ضيق. وأما الإصباح جنوبا هذا بصفة ثانية، يعني هو نايم واستيقظ بعد الفجر جنوب، هذا بحث آخر. فالخلاصة الثامن من المفطرات يا إخوان بحسب نص الناتين ونص مشهور الفقهاء، هو من تعمد البقاء على الجنابة إلى الصباح. طبعا في ناس ما بيتعمد، فاقد الطهورين ما بيتعمد، بيبطل صومه ولا لا؟ واجد التراب يستطيع أن يتطهر، لأن التراب يكفيك 10 سنين إذا لم تكن واجدا للماء. جيد، البحث في الأصل يا إخوان هو في أصل مفطرية هذا المفطر. هذا بحث لابد منه واضح. هل هو مفطر أم غير مفطر؟ واضح أنه في خلاف بين المسلمين في هذا الأمر، بين المسلمين. البحث الثاني في موضوع هذا المفطر، إذا ثبتت مفطريته موضوعه ما هو؟ كل صوم أو خصوص شهر رمضان وقضائه، أو خصوص شهر رمضان فقط، أم يعم جميع أقسام الصوم المضيق والموسع بل وحتى المندوب؟ هذا من الوضوح بمكان يا إخوان إن القرآن الكريم ما تعرض له، ومن الوضوح بمكان أنه لا طريق لنا إلى الاستفادة إلا من الأدلة النقلية، إما إجماعات وإجماعات تعبدية على هالتفاصيل ما عندنا، تفريعات يعني. أصل المفطر قد يقال في الجملة في إجماع، لكن هالتفاصيل موضوعه وتفاصيل موضوعه ما في إجماعات. إذن نحن النصوص، نحن والروايات، ولا إشكال ولا ريب في أن الروايات مختلفة في المسألة. ما جعل البعض منا يفتي بغير ما ذهب إليه المشهور والدعي عليه الإجماع نتيجة بعض الروايات الصحيحة والمعتبرة. يأتي الكلام إن شاء الله في أصل المفطرية وفي تفاصيلها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.